السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم
اللهم صل على
على
محمد وآل محمد.
قلنا بالأمس بأن هناك نزاع وقع بين الأشاعرة والعدلية. مضمون هذا النزاع أن الأشاعرة يقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والعدلية يقولون بأنه لا، الأمور فيها حسن وقبح والأفعال لها قيم وذوات حتى متعلقات الأفعال، فبالتالي كالعلم حسنون أو القبيح ورد شرع أم لم يرد شرع، وهذا أمر يدركه الجميع، لكن لم يتضح البحث إلى الآن. لماذا؟ لأن محل النزاع غير واضح. محل النزاع وهو أنه الأشاعرة عندما يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ما المراد من الحسن والقبيح عندهم؟ أي حسن وقبيح؟ وكذلك العدلية عندما يقولون الأمور أنه لها قيم وأدوات في ذاتها، زين، وهي حسنة في ذاتها وقبيحة في ذاتها، أين محل النزاع؟ يعني هذا شيء مهم جدا. لذلك مبحث اليوم يتعرض لمعنى الحسن والقبح. بعد أن نبين الحسن والقبح، حينئذ يمكننا أن نفهم أين موضع النزاع. يعني إلى الآن نحن لا نريد أن نصل إلى أي نتيجة، فقط نريد أن نعرف أين محل النزاع بين الأشاعرة والعدلية. طبعا احنا في عندنا بالنسبه للحسن والقبح، ولمن يراجع الجزء الثالث من منطق المظفر يجد ان هناك بحث عقده الشيخ هناك وبين كثير من القضايا، لا بأس هنا انه نحن نشير اليها تبعا للشيخ. الاول ان الحسن والقبح، الحسن له ثلاث معاني والقبح كذلك باعتبار مقابلته فهو له ثلاث معاني. تارة نقول هذا حسن وهذا قبيح ونراد به الكمال والنقص، زين، فحينئذ هذا وصف لماذا الأفعال الاختيارية، والوصف للأفعال الاختيارية كثيرة سنذكرها في التطبيق. الأشاعرة لا يتنازعون في هذا الباب، بل لماذا؟ لأنه له واقع خارجي، وهذا الواقع الخارجي لا يختلف فيه أحد. فالأشاعرة يقولون نعم، أنه كان المراد من الحسن والقبح هو الكمال والنقص، زين، فهذان أمران عقليان لا بأس بهما، ولها واقع خارجي، وبالتالي لا أحد ينازع في هذه القضية. الأمر الثاني، المعنى الثاني، أن يراد من الحسن والقبح أنه يلائم النفس أو ينافر النفس، زين، الملائمة من حيث هي ملائمة، والمنافرة زين من حيث هي منافرة. كثير من القضايا عندنا أنه ملائم للنفس، زي سنذكرها إن شاء الله في التطبيق، وكثير من القضايا منافرة للنفس وسيأتي ذكرها في التطبيق باعتبار الشيخ ذكر أمثلة كثيرة. إذن هذا المعنى لا نزاع فيه، أيضا الأشاعرة يقولون هذا المعنى زي المعنى لا بأس له العقل، ولا يتوقف حكم من الشارع، ولا يوجد فيه أي نزاع. إذن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص لا أحد يتنازل فيه. الحسن والقبح بمعنى ماذا؟ العمل للنفس والمنافرة للنفس، لا أحد يتنازع فيه. إذا أين محل النزاع؟ محل النزاع كما قلت وكررت في الدروس السابقة. محل النزاع هو إدراك العقل العملي لما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، وبعبارة أخرى أن محل النزاع هو ماذا؟ هو الذي أحيانا نطلق عليه السيرة العقلائية. إذا ذكرت السيرة العقلائية زين إذا رأيتم، أو الآن ذكره أنه مفصل. السيرة العقلائية قائمة، يعني معيار السيرة، حكم السيرة قائم على ماذا؟ قائم على أمرين: المدح والذم. إذا كان العبد مثلا يعتبر بأوامر مولاه ويطيع ويمتثل، فهذا العقلاء يقولون نعم العبد يستحق المدح، وليس المدح إلا وصفا لأفعال هذا العبد الاختيارية، صحيح؟ فهذا أنه ما استحق فاعله عليه المدح. الآن أنت بتعبر عن الثواب، بتعبر عن أي شيء، لكنه ماذا؟ حسن. فكل فعل يستحق فاعله عليه المدح الحسن، وكل فعل يستحق فاعله عليه الذم فهو قبيح. هنا معنى إذا المعنى الثالث هو محل النزاع. الأشاعرة قالوا أنه لا، هذا الأمر لا نقبل أنه ماذا؟ أمر عقلي. يعني بأي معنى لا نقبل أنه أمر عقلي؟ هذا لابد يرد من الشارع. نقطة الارتكاز في قول الأشاعرة، أنا الأمس واليوم أتغرغر بأن إذا قلت بأنه بمعنى المدح والذم، ليس المدح إلا الثواب وليس الذم إلا استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، وهذا ليس من شؤون العقل، فالعقل لا يدرك هذا الأمر متى. العدلية قالوا لا، العقل يدرك هذا الأمر. وطبعا هذا كلامي، هذا كلام مجمل، الشيخ بينه في التقويم، سنبين ثم سنتمم الباحث. يقول رحمه الله: معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع. إن الحسن والقبح يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاث معاني، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول: أولا، قد يطلق الحسن والقبح ويراد به الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. أقول تفرقون بين الفعل الاختياري ومتعلق الفعل. عندنا إحنا متعلقات الأفعال، نضرب لها مثال أنه الصلاة. الصلاة متعلق لفعل مكلف، فعل مكلف وهو أن يصلي فعل اختياري له في مقابل الأفعال غير الاختيارية. يعني مرتعش، هذه فعل غير اختياري، ترتعش يده ما يستطيع أن يقوم. أما الصلاة لا يصلي، خب هذا تحت اختياره، يصلي أو لا يصلي الأمر راجع إليه. متعلق الفعل الاختياري هي الصلاة، لأن إحنا عندنا الآن، أنا أذكر من باب أنه الفائدة الخارجية، لدينا حكم ومتعلق وموضوع. الحكم من الشارع، والمتعلق ما يطلب الشارع إيجاده في الخارج، يعني تجب الصلاة، الوجوب وإنشاء الشارع بالإلزام. لماذا؟ بطلب إيجاد الصلاة في الخارج، فالذي يطلب الشارع إيجاده في الخارج هو المتعلق، الموضوع هو المكلف الجامع للشارع. فالحسن والقبح قد يكون وصفا للأفعال الاختيارية، وقد يكون وصفا لمتعلقات الأفعال. فيقال مثلا: العلم حسن. هذا العلم حسن شنو؟ متعلق التعلم، صح؟ صحيح. التعلم علم وكلمة، العلم هو المتعلم، العلم حسن والتعلم حسن. فيا مثال نشر لك مشوش، يا العلم الذي هو متعلم، ويا التعلم الذي هو الفعل الاختياري للمكلف. وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان فيها، يعني في النفس، وتأخر في وجود النفس. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى. لما نأتي للأخلاق يقولون هذا الخلق كمال للنفس، مثل شنو الكرم؟ هذا الخلق نقص للنفس، مثل البخل. المصنف مثل قال: فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس، قوة في وجودها. وكذلك أضدادها، أضداد الكرم البخل، ضد الغضب، ضد العدالة الظلم، ضد الإنصاف عدم الإنصاف. أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود قوتها. ولا في ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. يعني شنو؟ إحنا نتكلم عن الكمال والنقص. يمكن أن تقول أنه الشجاعة حسن أو حسنة، هذه الصفة باعتبار أنها غاية للنفس. قد تقول بأن الذل قبيح باعتبار أنه ماذا؟ منافر للنفس. في المعنى الآخر أيضا ممكن تطبيقه على المرأة. طيب، هذا المعنى الأول الذي يراد منه الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، هل فيه نزاع؟ يقول لا، وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع الحسن والقبح هذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما كليات، لأن هذه من القضايا اليقينيات. إذا تلاحظ بالمنطق الجزء الثالث صفحة 327 هناك بين يقينية. لماذا هنا ذكرها؟ يريد أن يذكر هذا الأمر التي وراءها واقع كي تطابقه. ما يمكن لأحد أن يقول ويتنازع في هذا المعنى من الحسن والقبح. لماذا؟ لأن هناك له واقع يطابقه، فلا يوجد عاقل ولا يوجد أحد من العقلاء يقول بأن مثلا الكرم نقص للنفس. هذا أصلا يقول شنو هالكلام هذا؟ هذا كلام مجانين. لماذا؟ لأن هذا من القضايا اليقينيات، واليقينيات لها واقع متحقق في الخارج تطابقه، وبالتالي لا أحد ينازع في ذلك، والأشاعرة لا ينازعون أحدا في ذلك. طيب، هذا المعنى الأول. ثانيا، أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملاحمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا، يعني المعنى السابق أيضا يقعان وصفا للأفعال الاختيارية ومتعلقات الأفعال من أعيان وغيرها. فيقال في المتعلقات لها: هذا المنظر حسن جميل. شنو معنى الحسن الجميل؟ أي أنه ملائم للنفس. الإنسان عندما ينظر إلى الخضرة وينظر إلى الماء الصافي وينظر إلى بعض الأشياء الجميلة يشعر بالارتياح والملائمة في نفسه. وعندما قال: هذا الصوت حسن مطرب، وهذا المذوق حلو حسن، وهكذا. هذا بمعنى أنه ملائم للنفس. ويقال في الأفعال له التي حسن وعند الجوع حسن والشرب حسن وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن الناس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملاءمتها لها. أقول أنا من الخامس راح أذكر قضية ستأتي الآن، ولا أذكرها بعد أن تأتي أذكر. طيب، وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال: هذا المنظر قبيح، والولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتحيل أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم. تذكرون في الباب الحادي عشر أنه عندما جئنا إلى الصفات السلبية وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى تمتنع عليه اللذة والألم، تذكرون هذا البحث؟ قلنا بأن هناك من عرف اللذة، لأن يعني المقداد ماذا قال؟ المقداد قال بأنه هذا أمر وجداني، أمر بديهي مثل الجوع، لا يحتاج إلى إقامة دليل وتعريف وتوضيح الواضحات من أشكال المشكلات. لكن هناك من عرف اللذة بماذا؟ بإدراك الملائمة، زين، وعبر عن الألم بأنه إدراك المنافي، بما هو منافي. أقول هذا هناك ماذا قلنا؟ قلنا بأن اللذة والألم، زين، لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بهما بتلك الأدلة. لكن إحنا المهم عندنا التعريف، ما هو التعريف؟ الألم إدراك المنافي بما هو منافي، منافي لماذا؟ منافي لكمال الإنسان. أي شيء، نرجع إلى الأول، لأن إحنا بالمعنى الثاني قلنا الملائمة، أرجع للمعنى الأول. المنافي بما هو منافي، منافي لماذا؟ منافي لكمال الإنسان. مثلا على سبيل المثال البخل منافي لكمال الإنسان، الألم المخيل يتألم. وكذلك بالنسبة للذة، اللذة ممكن أن تكون بمعنى الكمال، وهو الملائمة، إدراك الملائمة بما هي، يعني أن الإنسان مثلا عالم مدرك مدرك لماذا؟ مدرك لأن العلم ماذا؟ ملائم تمام الملائمة لنفسه، بمعنى أنه موجب لكمال النفس. لاحظوا هالمعنيين الآن الشيخ يذكرهم، في الواقع يمكن تطبيق أحد المعنيين على الآخر، ويمكن أخذ الأمثلة ووضعها في جهة الكمال والنقص، ويمكن أخذ الأمثلة ووضعها في جهة الملائمة للنفس والمنافرة لها. لماذا قلت أنا هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام لسبب أن التقسيم أتى بهالكيفية، أن هناك ثلاث معاني للحسن والقبح. الأول والثاني ماذا؟ الأول الكمال والنقص، الثاني الملائمة والمنافرة. أقول قد يكون شيئا واحدا، يكون الكمال بمعنى الملائمة والنقص بمعنى المنافرة، وقد تكون الملائمة بمعنى الكمال والمنافرة بمعنى النقص. الأمر سهل، لأنه هذا المعنى الثاني أيضا ليس موضع نزاع بين الأشاعرة والعدلية. قال رحمه الله: فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها، ما شئت تعبر، فإن المقصود واحد. فإن هذا المعنى من الحسن والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك. ف فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو أنس، ولكنه بالنظر إلى ما يحفظه من أثر تلتذ به النفس أو تتأثر منه، زين، يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. مثال واضح، الآن إحنا في الصوم نتألم، شو نتألم؟ مو شهر سبعة وحار عطاش، زين، الآن دعك من الجوع، في الصيف الإنسان يتألم من العطش، لكن هذا الصوم حسن أم قبيح؟ شوف النفس تتألم منه لكنه حسن، لماذا؟ لما يحبه من نتيجة، النتيجة الدنيا والآخرة، أما في الدنيا الصحة الحمد لله والعافية التي تأتي بسبب الصوم، وأما في الآخرة فالثواب الجميل. أحيانا إلى عاقبة الأمر تلتذ به النفس، التاجر يعمل ويبذل الجهد ولكنه ينظر إلى العاقبة، فيقال التجارة حسنة، زين، مع أنه الرجل يتألم، والصوم حسن بلحاظ العاقبة، أو يكون الشيء بلحاظ العاقبة قبيح، زين، مثلا بلحاظ العاقبة قبيح، هذا مثلا والعياذ بالله أنه شخص الآن، زين، يذهب مع امرأة جميلة يمتد في الوقت، ولكن لذة أنه ثانية وألم مدى العمر، لماذا؟ لأنه يلحقه القبح باعتبار العاقبة، باعتبار عاقبة الزنا، ماذا؟ إلى آخره، فالأمر واضح. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يحبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما يستحسن، فتقول شرب الدواء المر حسن، زين، كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ، زين، مثلا هذا الشخص مصاب بالسكر لكن أمامه صينية من الحلويات اللذيذة، فهو حين الأكل وإن كان يلتذ ولكن باعتبار العاقبة هو أنه يضر بصحته يوصف هذا الفعل أنه قبيح، ولكن ما يعقبه أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف أشياء الأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن يعني ما هو حسن، وما يستقبح يعني ما هو قبيح، وما ليس له هاتان الميزة. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمنافرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي تسمو عند العقل على ما هو من لذة وقتية أو ألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها. شرب الخمر عاقبته ماذا؟ سيئة للغاية. الزنا عاقبته سيئة للغاية. فالبعض يستنكره إن كان الجسد يلتذ به، ولكن يستقبحه لشؤم عاقبته، وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القوشجي في شرحه للتجريد هذا المعنى: وقد يعبر أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة، والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما يعني الفعل الذي لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه، لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح، مثل واحد يشرب ماء وهو ليس بعطشان، على فرض أنه لا يضره شرب الماء. يقال أن هذا الشرب حسن ولا ماذا قبيح، يعني لا فيه ملاءمة للنفس ولا فيه منافرة للنفس. وهذا راجع يعني، وما ذكره القوشجي في شرحه للتجريد راجع إلى ما ذكرناه، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر، بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمنافرة. يعني لا تأتي وتقول أن هناك معنى آخر لم يذكره الشيخ المظفر للحسن والقبح، وهو أن الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة. نقول لأن هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى نفس الملاءمة والمنافرة. فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملاءمة، استحسان إنما يكون للمنافرة. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليا، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم، لأن هناك من توهم أن النزاع في هذا المعنى، لهذا الشيخ ينبه يقول: ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامه. إذا خلاصة الكلام: الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص لا نزاع فيه، الحسن والقبح بمعنى الملاءمة للنفس والمنافرة للنفس لا نزاع فيه. يبقى إلا المعنى الثالث الذي فيه النزاع، وهو الذي بيناه، يقول ثالثا: أن الحسن والقبح يطلقان ويراد بهما المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط دون متعلقات الأفعال. ليش؟ لأن متعلق الفعل قبل يقال أنه فيها تستحق المدح ويستحق الذم، إنما المدح والذم بإلحاظ الفعل لا بإلحاظ متعلق الفعل. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافة، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافة. طيب الآن احنا عرفنا هذا المعنى الثالث، هل العاقل يدرك هذا المعنى أم لا؟ الآن نحن نقول أنه لنفسه أنه التعلم حسن، بأي معنى من معاني الحسن؟ بمعنى أن فاعله يستحق المدح عند العقلاء. زين، العقل كيف قال عنه حسن؟ وكيف أدرك الحسن فيه؟ طبعا ليس النزاع في الملاءمة والمنافرة ولا في الكمال والنقص، وإن كان العلم كمال للنفس وإن كان العلم ملائم للنفس، لكن نحن نريد أن نتحدث عما ينبغي فعله، يعني إهمال التعلم ماذا ينبغي تركه، والتعلم ينبغي فعله. بمعنى أن التعلم حسن، بأي معنى من معاني الحسن؟ أن التعلم يستحق المدح، وليس المدح إلا كاشف عن الثواب. وبعبارة أخرى، أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي فعله، انتقل من العقلاء إلى العمل العملي، لأن نداءنا إحنا أنه هل هي من الأحكام العقلية، البحث المستغلات العقلية. لاحظوا انتقل، شوفوا النقلة بسيطة جدا، أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء. بأي معنى؟ بأن العقل عند الكل يدرك أنه ينبغي التعلم، يعني ينبغي فعله، والقبيح ما ينبغي تركه عندهم، بمعنى ترك التعلم وإهمال التعلم ينبغي تركه عند جميع العقلاء. أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه، وهذا الإدراك للعقل هو معنى حب العقل بالحسن والقبح. لكن ما اتضح الآن لهذا، وسيأتي توضيح هذه النقطة، فإنها مهمة جدا في هذا البحث. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع. الأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع. قالوا العقل، الأشاعرة قالوا العقل لا يمكن أن يدرك ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه إلا أن يرد التعليم له من الشرع. فماذا؟ الشرع يعلمه، فبالتالي هو يحكم. العدلية قالوا لا، فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. الآن إلى الآن نحن حررنا محل النزاع فقط، لكن ما بينا الحق في المسألة. هنا تنبيه، هذا التنبيه لا بأس به، نقرأه، لأن أنا ذكرت في الشرح، وطبعا تبعا للمصنف يقول: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد مثلا التعلم قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان، فإن التعلم كمال وملائمة للنفس باعتبارها من نفع ومصلحة، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند جميع المعاني الثلاثة صبها التعلم. التعلم وكمال للنفس، أيضا ملائم للنفس، أيضا إذا تتعرض كلام الكوفشي فيه مصلحة، أيضا العقل أنه ينبغي أن يفعله كل إنسان، وهذا الحكم عند العقلاء. وبمعنى أن العقل عند الكل ما يدرك أنه ينبغي التعلم. فإذا المعاني الثلاثة صبت على معنى، على شيء واحد، وهو التعلم الذي هو من الأفعال الاختيارية للمكلف، والحلم كذلك والإحسان. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني، قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر كالغنى مثلا، فإنه حسن على الملائم للنفس، ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح، زين هذا المعنى الملائم، وليس حسن بالمعنى الأول يعني الجمال والنقص، أو الثالث يعني شنو المدح والذم، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هو عقلاء فيما ينبغي أن يفعل، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول وهو شنو الكمال والنقص. زين، فيدخل في المعنى الأول الحسن من هذه الجهة، ومثله التدخين أو ما تحتاجه النفس من المسكرات والمخدرات، فإن هذه حسنة بمعنى الملائمة فقط، وليس للنفس، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء. إذا خلاصة الكلام في البحث، محل النزاع أن معاني الحسن والقبح ثلاثة: الأول بمعنى الكمال والنقص، الثاني بمعنى الملائمة والمناقضة، الثالث بمعنى ماذا؟ الحكم. الذي نقول عنه ماذا؟ أنه استحقاق المدح والذم. ومتى ما كان النار هو يستحق المدح ونتارك بهذا الفعل يستحق الذم، فلا بد أن يعلم أن هذا حكم مقلع. لكن كيف ندخله في باب العقل؟ نقول بمعنى أن العقل عند الكل يدرك أن هذا الفعل ينبغي فعله، أن هذا الأمر نطلب التعلم ينبغي فعله ولا ينبغي تركه. هناك نزع الأشاعرة والعدلية، فالأشاعرة قالوا أن العقل ليس له هذا الحق ولا يدرك هذا الأمر إلا بتعليم الشرع، والعدلية قالوا لا، أنه العقل يدرك ولا يحتاج إلى تعليم الشرع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.